نظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية حيث ذكر روايات أصالة الحل الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقال. كان الكلام في الأمر الذي التبس على صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى شمول الموثقة لقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، والحال أن المناطين لا جامع بينهما بل كان بينهما تباينا كليا، ولكن نفس هذا التطابق في المورد بأنه كل مورد صحت أو تحقق مورد قاعدة الطهارة يشمل مورد قاعدة الاستصحاب، هذا التطابق في المورد أوقع صاحب الفصول في هذا الاشتباه كما مر. نفس هذا التطابق في المورد أوقع صاحب الوافية أيضا في هذا الخطأ عندما تكلم عن أصالة الحل، وموضوع أصالة الحل هو ماذا؟ هو مشكوك الحلية سواء كانت له حالة سابقة أو لم تكن له حالة سابقة، واستصحاب الحل هو خصوص فيما إذا كان حلالا في السابق اللي يدل على الاستمرار. طبعا من حيث المناط مختلفان، هذا مشكوك الحلية مع غض النظر عن كونه شنو مسبوق أو لا، وذلك في خصوص المسبوق بالحلية الاستصحاب يجري زين من حيث المناط، إذا لا جامع بينهما، ولكن من حيث المورد يتطابقان، فلذا جعل أصالة الحل أيضا من أدلة حجية الاستصحاب. وما أوقعه في هذا الغلط وهذا الاشتباه هو إلا التطابق في المورد، هذا التطابق في المورد هو الذي أوقعه في ذلك. وكان عليه يقول الشيخ إذا كان هذا الكلام أنه يجب أن يجعل دليل أصالة البراءة مثلا دليلا على ماذا؟ على حجية استصحاب البراءة أيضا، والحال أنه شنو المناط مختلف في هذا وذاك وإن تطابق في المورد. على كل حال فالتحقيق أن الاستصحاب من حيث المناط مختلف مع قاعدة الحل ومع قاعدة الطهارة اللي هو مورد بحثنا مع قاعدة الطهارة، وإن توافق من حيث المورد كما مر مفصلا. فإذا في الموثقة هناك احتمالان، إما أن تكون دليلا على قاعدة الطهارة وإما أن تكون دليلا على قاعدة الاستصحاب. لا يمكن أن تكون دالة على قاعدة الطهارة وعلى الاستصحاب إلا لازم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني في معنيين. فإذا يجب علينا أن نختار أحدهما. ويقول الأظهر أن الموثقة تدل على حجية قاعدة الطهارة، ليش؟ لأن حمل قوله كل شيء طاهر هذه الجملة الخبرية على تحقق الاستمرار لا تحقق أصل الثبوت هذا خلاف الظاهر. يعني الظاهر من الجملة الخبرية عندما يخبر المخبر بشيء يريد أن يخبر بأصل ثبوت شيء لشيء آخر لا استمراره، فهذا الظهور يمنع أن تكون الموثقة دليلا على الاستصحاب، وإنما تكون دليلا على قاعدة الطهارة فقط. نعم لقائل أن يقول أن الغاية تدل على الاستمرار، لأنه كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه قذر. هذه حتى تعلم يدل على شنو؟ على استمرار هذا الطاهر، وهو شنو؟ وهو الاستمرار، هو مفاد الاستصحاب. الاستصحاب يريد أن ماذا يثبت؟ يثبت استمرار الحكم الثابت سابقا. يقول بأنه نعم الغاية تدل على الاستمرار، ولكن استمرار أي شيء؟ استمرار هذا الحكم الظاهري الذي شككنا في طهارته ونجاسته وحكمنا عليه بالطهارة ظاهرا. وليس المراد من الغاية أنها تريد أن شنو؟ أن تكون غاية للحكم الواقعي الذي علمنا به سابقا، ثم نريد أن شنو؟ أن نستمر به إلى حين الارتفاع. يعني بأنه صحيح أنه حتى تعلم يدل على الاستمرار، ولكن لا كل استمرار يدل على الاستصحاب. هذا الاستمرار هو استمرار لما أثبتته القاعدة، قاعدة الطهارة، وهو شنو؟ أحسنت، وهو الطهارة الظاهرية. هذه الغاية تدل على استمرارها إلى تحقق تلك الغاية، صحيح؟ والحال أنه إحنا الاستمرار الذي نحتاجه في الاستصحاب ليس هو استمرار هذا الحكم الظاهري، وإنما استمرار حكم الواقعي الذي علمنا به سابقا نريد أن نستمره. فإذا الاستمرار الذي ينفعنا في الاستصحاب هو استمرار ما تيقننا سابقا بثبوته، لا هذا الاستمرار بالنسبة إلى الحكم الظاهري. إذن الغاية نعم تدل على الاستمرار، ولكن ليس كل استمرار هو استمرار استصحابي، واضح؟ بل هو هذا استمرار لقاعدة اليقين. فإذن الموثقة الرأي الأخير للشيخ الأنصاري أنها ظاهرة في قاعدة الطهارة، في قاعدة الطهارة، فهي من أدلة قاعدة الطهارة للاستصحاب. نطبق هنا، ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية. يعني نظير ذلك يعني نظير الاشتباه في المورد الذي أوقع النراقي رضوان الله تعالى عليه، تحقق أيضا بالنسبة إلى صاحب الوافية، حيث ذكر روايات أصالة الحل الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام، يعني في مقام الاستدلال لحجية الاستصحاب. يعني جعل من أدلة حجية الاستصحاب هو شنو؟ هو أصالة الحل، يعني استصحاب الحل. ها ثم على هذا لو كان بمجرد التطابق في المورد يوجب هذا الأمر، كان ينبغي ذكر أدلة أصالة البراءة أيضا. نعم، لأنها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد، يعني استصحاب البراءة، واضح؟ فالتحقيق أن الاستصحاب من حيث هو، يعني من حيث المناط، مخالف للقواعد الثلاث، البراءة والحل والطهارة، وإن تصادقت مواردهما. فثبت من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين، والظاهر يعني أحد المعنيين يعني قاعدة الطهارة والاستصحاب، والظاهر إرادة القاعدة، نظير قوله عليه السلام كل شيء لك حلال، يعني أي شيء شككت في حليته فهو حلال، مو أنه كل شيء علمت به سابقا بأنه حلال فهو حلال، اللي يدل على الاستمرار، لأن حمله أي حمل هذا الحديث على الاستصحاب وحمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ الظاهر الجملة الخبرية وهي قوله كل شيء طاهر، مو هاي جملة خبرية؟ الظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول وهو الطهارة للموضوع وهو الشيء، لا إثبات استمرار المحمول للموضوع في مورد الفراغ عن ثبوت أصله. واضح؟ نعم. قوله حتى تعلم يدل على استمرار المغير، غير احنا بالاستصحاب نحتاج الى استمرار، وجود الغاية هي دليل على استمرار المغيا، وإلا إذا لم يكن المغيا مستمرا الغاية لم تفت أصلا من الأساس. لكن المغيا به شنو؟ المغيا به ليس هو الاستمرار النابع من شنو؟ من اليقين سابقا، بل المغيا به الحكم بالطهارة. أي طهارة؟ مو الطهارة المتيقنة، وإنما الطهارة الظاهرية التي أثبتناها بقاعدة الطهارة. لكن المغيا به الحكم بالطهارة، يعني هذا الحكم الظاهري مستمر له إلى كذا، إلى أن تعلم بقدارته، لا أن الطهارة الواقعية المفروغ عنها الثابتة في السابق مستمرة ظاهرا إلى زمن العلم. إذن مو كل استمرار، كل ما ينفع الاستمرار يدل على الاستصحاب، الاستصحاب استمرار خاص. زين. ومن الأخبار الخاصة التي يمكن أن يستفاد منها لحجية الاستصحاب هو قوله الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. طبعا كيفية الاستدلال هم واضح، مثل كل شيء لك طاهر. فإذا كان المفاد نفس المفاد، لماذا أفردها في الذكر؟ لأنه هنا كان الموضوع هو كل شيء طاهر، فهذا كل شيء طاهر يمكن أن يكون مسبوقا بالطهارة فتدل على الاستمرار والاستصحاب، ويمكن أن تكون شنو؟ شكا بدويا بالنسبة إلى طهارة شيء أو نجاسته، اللي يكون شنو؟ مجال وميدان قاعدة الطهارة، لأنه مشكوك الطهارة والنجاسة. هذا لأنه الموضوع هو شنو؟ كل شيء، والشيء عام يشمل كل شيء، ولكن هنا موضوعها خاص بماذا؟ بالماء. والماء بحسب الطبيعة الأولية دائما هو شنو؟ يعني من اليوم الأول هو طاهر، فإذا شككنا في طهارته غالبا إذا شككنا في طهارته نشك شنو؟ في ارتفاع ما تيقننا بأنه طاهر، غالبا هكذا. ولو بعض الأفراد النادرة ممكن أن يكون شنو؟ الشك في نجاسته من الآن فصاعدا. مثلا عندنا ماء كور تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة ثم ارتفعت من نفسه، نعدنا فد شبهة حكمية بأنه هل النجاسة موجودة أم صار طاهرا. هنا بعد مو الحالة السابقة بالطهارة، بل الحالة السابقة بالنجاسة. هذه بعض الموارد، مع ما الموضوع هو أما الماء، ولكن أغلب مواضيع الماء أنه عندنا ماء طاهر بطبيعته الأولية، ثم عندما نشك بنجاسته نشك شنو؟ في عروض نجاسة على هذا الماء الطاهر الذي تيقننا بطهارته سابقا. فلأنه هذه الغلبة موجودة في مجال الماء، فلذا تحمل الرواية على خصوص هذا الظهور، يقوي أنها شنو؟ أنها ظاهرة في خصوص الاستصحاب لا قاعدة الطهارة. واضح؟
نعم.
وطبعا هم هذا الاستصحاب جاري سواء كان في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية، على كل حال يأتي. ومنها هذا بعد الرواية الأخيرة قوله عليه السلام: إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءان حتى تستيقن أنك أحدثت. شوف بعد الاستيقان واضح، إذا استيقنت يعني استمر بهذا اليقين، نعم استمر إلى أن تعلم بأنه قد ارتفع. وهذا كالنص من حيث الصراحة بالنسبة إلى الاستصحاب دون قاعدة الطهارة. ومنها قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. وهو هذا الحديث وإن كان متحدا مع الخبر السابق لأنه كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه قدر، من حيث الحكم والغاية متحدا معه. إذن لماذا أفردته أيها المصنف؟ قال: إلا أن الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا. شوف التعبير بالغالبا، يعني ممكن نادرا هم يتحقق من غير جهة اليقين بالطهارة السابقة كما مثلنا. فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب. لماذا؟ هاي من أين حصلنا على هذا الاختصاص؟ لأنها مختصة بالماء فقط، والماء بطبيعته الأولية هو شنو؟ الطهارة. فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، والمعنى أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم، أي تستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له. سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم يعني في الشبهة الحكمية كالقليل الملاقي للنجس، إذا كان الماء قليلا ولاقى النجس فهل ينجس أم لا؟ نعم. هنا إذا كان عندنا يقين بطهارته كون يجب علينا أن شنو؟ أن نقول باستصحاب الطهارة. أو مثلا بالنسبة إلى البئر، أكو اختلاف بأنه لو لاقى نجسا ينجس البئر أو لا ينجس البئر، هذا هم من الشبهات الحكمية للاستصحاب يجري. أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي يعني في الشبهة الموضوعية، مثل شنو؟ كالشك في ملاقاة الماء للنجاسة، ما ندري بأنه هذا الماء لاقى النجاسة أم لا. استصحاب عدم الملاقاة يتحقق يعني استصحاب طهارته، أو لا علمنا بملاقاته ولكن لا نعلم بأن الملاقى نجس أم لم يكن نجسا، أيضا نستصحب الطهارة السابقة. إذن الاستصحاب جاري هم في الشبهات الحكمية، استصحاب الماء الطاهر هم في الشبهات الحكمية وكذلك في الشبهات الموضوعية. إذن هذا الحديث وهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على حجية الاستصحاب، إلا أن موردها هو خصوص الماء فقط وليست عامة. ومنها قوله عليه السلام: إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءان حتى تستيقن أنك أحدث، ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرته. هذه هي الأخبار الخاصة اللي يمكن أن شنو؟ أن تكون مؤيدة لتلك الأخبار العامة التي من حيث الجبر والتعاضد قلنا بحجيتها بمجموعها من حيث المجموع، لا حجية كل حديث على حدة. زين، الآن يتطرق إلى موضوع آخر المصنف، يقول بأنه إلى هنا يعني الحديث بالنسبة إلى الاستصحاب يكون في مقامين في الواقع. المقام الأول دلالة الأدلة على حجية الاستصحاب، أصل حجية الاستصحاب، وهذا ما مر في الأدلة العامة والأدلة الخاصة. المقام الثاني هو مقدار دلالة هذه الأدلة. ليش؟ لأنه عندما استعرضنا الأقوال بالنسبة إلى الاستصحاب، البعض قالوا بحجية الاستصحاب مطلقا، والبعض قال بأنه بعدم حجية الاستصحاب مطلقا، وبعضهم فصل تفاصيلها، مأساس التفصيل على كل حال متغير كان ومتنوع، ولكن المصنف اختار هذا القول بأن الاستصحاب إذا كان الشك في الرافع يجري، وإذا كان الشك في المقتضي لا يجري. يعني التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. الآن نريد أن نتكلم عن هذا المقام الثاني، لأنه المقام الأول انتهى بأنه الأخبار العامة قلنا من حيث التعاضد والتجابر بأنها دالة على الاستصحاب. الروايات الخاصة إما أن نقول بأنها من باب عدم القول بالفصل أيضا تدل على حجية الاستصحاب، أو أن نقول بأنها مؤيدة. إذن البحث عن المقام الأول انتهى. وأما بالنسبة إلى المقام الثاني الذي فتح المصنف هذا البحث لإثبات هذه الجهة في هذا المقام الثاني من البحث، بأنه عرفنا بأنه الاستصحاب هناك أدلة على حجيتها، ولكن هذه الأدلة تثبت الاستصحاب مطلقا، سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، أم أن لا، الأدلة تدل على حجية الاستصحاب على نحو الموجبة الجزئية، وهي شنو؟ الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. هذا هو جهة بحثنا. يقول أنتم علمتم وعرفتم بأنه الأخبار الخاصة التي استدللنا بها نعم على الاستصحاب كلها كانت دالة على حجية الاستصحاب فقط في خصوص الشك في الرافع. ليش؟ لأنه خلنا نستعرضهم. أما قوله الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، قلنا أصلا لهذه الجهة احنا حملنا على الاستصحاب، لأنه شنو؟ الماء بحالته الأولية هو شنو؟ طاهر. فإذا عندنا يقين دائما بسبق طهارة الماء المشكوك. فإذا إذا كان كذلك، إذا يكون الشك في ماذا؟ في الرافع لهذه الطهارة. الخبر الأخير إذا استيقنت أنك توضأت، أصلا الاستيقان بعد واضح، إذا استيقنت بشيء ثم شككت، يعني شككت شنو؟ في رفع هذا الاستيقان. زين، طبعا الموثقة لم يقبل دلالتها على الاستصحاب، وإنما حملها على ماذا؟ على قاعدة الطهارة. شنو كان عندنا؟ الرواية الأولى وهي هذا مع قضية الذمي، وهو الواردة في من يعير عبد الله بن سنان، في من يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال فهل علي أن أغسله؟ فقال عليه السلام: لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. فإذا أنت عندك يقين بطهارته، الآن تشك في ارتفاع هذه الطهارة. إنزين، إذا هذه الأدلة الخاصة، الروايات الخاصة كلها تدل على ماذا؟ على أن الشك في الرافع، وهذا يدعم ما ندعيه نحن. وأما بالنسبة إلى الروايات العامة التي مرت، الروايات العامة بالنسبة إلى الحجية على الاستصحاب، هذه في الواقع المشهور أنها يستدلون بها لحجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، يعني عموميتها مو بس من حيث أنها في كل الموارد يجري الاستصحاب، بل في كل الشكوك أيضا، الشك في المقتضي أو الشك في الرافع. يقول: ولكن هناك تأمل قد فتح باب هذا التأمل المحقق الخنساري رضوان الله تعالى عليه، صاحب الكفاية، هذا الذي قال بأنه لا، أن الأخبار العامة الدالة على الاستصحاب أيضا تدل على ماذا؟ على حجية الاستصحاب فقط في الشك في الرافع، ولم يكن شنو؟ لم تكن أدلة على حجية الاستصحاب مطلقا حتى إذا كان الشك في المقتضي. وحاصل تأمله أنه في تلك الأخبار العامة وردت لا ينقض اليقين بالشك، أو الشك لا ينقض اليقين، ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. دائما عندنا النقض، النقض موجود. النقض من حيث معناه الحقيقي هو نقض ما غزلته سابقا، يعني كالتي نقضت غزلها. إذن أكو فد شيء، أكو فد هيئة اتصالية متحققة تحققت، يأتي النقض وينقض هذه الهيئة الاتصالية، مثل الحبل الذي ينقضه الإنسان، هذا هو المعنى الحقيقي للنقض. ولكن لا يمكن حمل هذا النقض الوارد في أدلة الاستصحاب على هذا النقض. ليش؟ لأنه هذا خاص بالمحسوسات، وإحنا اليقين الوارد ليس محسوسا، فإذا يجب علينا أن نذهب إلى المعنى المجازي. عندما نأتي ونقبل على المعنى المجازي نجد أكو مجاز قريب وأكو مجاز بعيد. المجاز القريب هو رفع اليد، المراد من النقض هو رفع اليد عما كان ثابتا ومستمرا ومتصلا في السابق. هذا المعنى الثاني اللي هو صحيح مجازي، ولكن أقرب المجازات للمعنى الحقيقي، لأنه المعنى الحقيقي يحمل على الأمور المحسوسة، مثل حبل أو مثلا شيء ينسجه الإنسان ثم ينقضه، ولكن بالنسبة إلى اليقين الوارد فالمعنى أن يكون مجازيا، هذا أقرب المجاز، وهو رفع اليد عن ما كان ثابتا ومستقرا ومتصلا. أكو مجاز ثاني أبعد من هذا المجاز، أن نقول بأنه مطلق رفع اليد، سواء كان عما كان ثابتا ومستمرا أو لا، لم يكن مستمرا، هو هم إلى أمد وينتهي. نعم، فإذا هذا أيضا من معنى مجازي، ولكن متعلقه شنو؟ أعم، سواء كان يعني رفع اليد عن شيء كان متصلا وثابتا ومستمرا، أو لا عن شيء هو من الأساس لم يكن مستمرا، له أمد وينتهي، مثل الليل مثل النهار. نعم. زين، إذا صارت عندنا ثلاثة معاني، لا شك ولا ريب بأنه قلنا المعنى الأول وهو المعنى الحقيقي لا يمكن. فإذا نحن أمام احتمالين، إما أن نأخذ المعنى المجازي القريب للمعنى الحقيقي، وهو شنو المراد من النقض؟ هو رفع اليد عما كان ثابتا ومستمرا ومتصلا في السابق، فالنتيجة تكون شنو؟ أنه الاستصحاب يكون حجة في خصوص الشك في الرافع. يعني لو علمنا بأن هذا الشيء كان له شنو مقتضي للوجود للبقاء والاستمرار، يعني بعد تسليم الاقتضاء للاستمرار، إذا شككنا بأنه شنو هذا ارتفع، نعم، الذي كان له مقتضى الاستمرار، هذا الاستمرار ارتفع، فيكون الاستصحاب حجة في خصوص الشك في الرافع. وأما إذا أخذنا المجاز الأبعد وهو شنو النقض ورفع اليد عن أي شيء، سواء كان يعني الأعم من أنه كان مستمرا وكان له الاقتضاء للبقاء والاستمرار، أو لم يكن له اقتضاء، فالنتيجة يكون شنو الاستصحاب حجة حتى إذا شككنا في أصل المقتضي، بعد ما يحتاج إحراز المقتضي والشك في الرافع. إذا نحن أمام هذين الاحتمالين. يقول لا يخفى أن حمل النقض على المجاز الأقرب أولى من حمل النقض على المجاز الأبعد. ليش؟ أولا عندنا فالدليل بأنه المجاز الأقرب، إذا سلمنا بأنه مجاز أقرب، الأقرب يمنع الأبعد، سيضافة إلى ذلك ورد فيها لا تنقض اليقين. اليقين عام، اليقين يمكن أن يكون متعلقه ما كان فيه الاقتضاء للاستمرار، أو لا اليقين متعلقه من لا يكون له اقتضاء للاستمرار بل له أمد وينتهي، فهو عام. ولكن الفعل وهو لا تنقض، لا تنقض يكون خاصا. ليش؟ لأنه النقض إنما يكون لما كان له استمرار فينقضه الإنسان، صحيح؟
صح.
زين، فإذا عندنا فد يقين عام شامل للمقتضي وشامل للرافع، وعندنا شنو فعل وهو شنو النهي عن النقض.
نعم.
النقض هو شنو من حيث الحقيقة ومن حيث أقرب المجازات؟ هو النقض لما هو مستمر، لما هو له أهلية الاستمرار وله اقتضاء الاستمرار. زين، هل يكون الخاص قرينة على العام أم العام قرينة على الخاص؟ لا شك ولا ريب بأنه الخاص يكون قرينة على العام، يعني يحمل العام على الخاص، كما في قولك لا تضرب أحدا، الأحد عام يشمل ما يشعر بالألم وما من لا يشعر بالألم وما لا يشعر بالألم أصلا. إذا قلنا مثلا الأحد ما يشمل الجمادات على كل حال، ولكن يشمل من يشعر بالألم وما لا يشعر بالألم. ولكن الضرب هو خاص بماذا؟ ظاهر فيما كان يشعر بالألم. فإذا عندنا أحد يشمل الأحياء والأموات والحيوانات، الحيوانات تشعر بالألم على كل حال، الأحياء والأموات، وبين لا تضرب اللي هو خاص بمن يشعر بالألم وهو الحي. نزيل هسه نحمل العام على الخاص أم الخاص على العام؟ لا شك ولا ريب نحمل العام على الخاص ونقيد العام بهذا الخاص. فما نحن فيه فنقول بأنه لا تضرب، يعني لا تضرب خصوص الأحياء الذين يشعرون بالألم. هنا أيضا كذلك لا تنقض اليقين، اليقين عام، والنقض هو خصوص ما كان قد ثبت استمراره. فنحمل ذلك العام على الخاص. فإذا لا تنقض يعني شنو؟ لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين فيما إذا كان له الاقتضاء للاستمرار. فلا تنقض اليقين بالشك في رافع هذا الاستمرار. زين. فإذا بهذا نرجح، بهذه القرينة نرجح أن المراد من لا تنقض هو خصوص حجية الاستصحاب في الشك في الرافع. يقول اختصاص الأخبار بالشك في الرافع، ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار، القول المختار هو شنو؟ حجية الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع دون المقتضي واضح. ليش؟ لأنه كما استعرضنا الأدلة الخاصة، الدليل الأخير استيقن فيه، الدليل القبل هو خصوص الماء الذي فيه حالة سابقة، الدليل ذاك مع قضية العارية، عارية الثوب أيضا كان متيقنا شنو في طهارة، وشك في رافعية هذه الطهارة. إذن الأخبار الخاصة تدل على مدعانا وهي حجية الاستصحاب في خصوص الرافع دون المقتضي، دون الشك في المقتضي. وأما الأخبار العامة التي ذكرناها سابقا فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد سواء كان الشك في الرافع أو المقتضي. الشيخ يقول وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق القنصاري في شرح الدروس توضيحه أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، أي من المعناه الحقيقي كما في نقض الحق. ولكن هذا قول لا شك ولا ريب لم يكن مرادا، والأقرب إلى الحقيق المعنى الحقيقي على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت. يعني يجب علينا أن نعلم بأنه هذا ثابت ومستمر وله اقتضاء، ثم نشك، يعني نرفع اليد عن هذا الثابت. وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي لذلك الشيء بعد أن كان آخذا به. فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده، سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع. إذا عرفت هذا يعني عندنا ثلاث معاني، المعنى الأول وهو المعنى الحقيقي لا يمكن الأخذ به فيما نحن فيه، فإحنا مرددين بين المعنيين، المجازي الأول من المجازي الثاني. إذا عرفت هذا فنقول إن الأمر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الأثر وهو المعنى الثالث يعني المجاز البعيد، ويبقى المنقوض عاما لكل يقين سواء كان له أهلية الاستمرار والمقتضي للاستمرار أو لم يكن له ذلك. وبين أن يراد من النقض ظاهره وهو المعنى الثاني، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال، لأنه رفع اليد عما هو ثابت، المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى، معنى الاستمرار والاتصال. ولا يخفى رجحان هذا الأول، الأول الذي ذكره، وهو شنو؟ وهو المجاز القريب، يعني نقض ما كان ثابتا، لأن الفعل الخاص وهو قوله لا تنقض النقض يصير مخصصا لمتعلقه. المتعلق هو شنو؟ لا تنقض اليقين، متعلقه اليقين العام، فيكون مخصصا لمتعلقه العام، كما في قول القائل لا تضرب أحدا. شوفوا لعد احنا عدنا فتشينو جملة وردت فيها لا تنقض اليقين، اليقين عام والناقض خاص، فيحمل العام على الخاص، كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضربة قرينة على اختصاص العام بالأحياء، ولكن الأحد هي شنو؟ عامة، يشمل الحي والميت. ولا يكون عمومه أي عموم المتعلق، متعلق الضرب وهو أحد، للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات. واضح؟ إذن بهذه القرينة نقول بأن المراد من لا تنقض اليقين هو شنو؟ خصوص اليقين الذي كان ثابتان، اللي إحنا نعبر عنه شنو؟ بإحراز المقتضي، فيكون الشك وين؟ المنقوض يكون فيما إذا كان الشك في الرافع. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد.